تعالوا وأرعوني أسماعكم أخرى واسمعوا ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص. توقع أنه قال هذه سهلة جدا مقدور. الجذع حن إلى الذكر فعجيب أن تجمد الأحياء كحال قلوبنا إلا من رحم الله. أيها الأحبة، إذن لم يكن في نفسه صلى الله عليه وسلم ولا في صدره غل على أحد أبدا. وتذكرون أيها الأحبة حديث أنس رضي الله عنه، تأملوا هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، جبرائيل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج قلبه، جبرائيل شق قلب محمد صلى الله عليه وسلم استخرج القلب، ثم ماذا؟ واستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله بطست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أو لمه أي جمع بعضه ضمه إلى بعض ثم أعاده مكانه. هذا الحديث في صحيح مسلم. جاءت رواية أيها الأحبة عند الإمام أحمد أن الذي أخرج هذه المضغة قال هذا حظ الشيطان منك، قال أنه الغل والحسد أخرج من صدر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صباه، فصلوات ربي وسلامه عليه. لاحظوا أيها الإخوة، أخرج الغل والحسد من قلبه وهو من 5 سنوات، ومع هذا كله أيها الأحبة فقد أمره الله بماذا؟ بالعفو والصفح. فقال الله عز وجل في آية جامعة، يقول السعدي عند هذه الآية هذه أجمع آية في الأخلاق وما إذا قال، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. فأخذ محمد صلى الله عليه وسلم بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال الله عز وجل له فيما قال فاصفح الصفح الجميل، فصفح محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أمثلة تدل على هذه الصفة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العفو وعدم الشحناء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على ابن عبد ياليل دعوتهم إلى الله عز وجل، فقابلوه بماذا؟ بالطرد والصد، ضربوه طردوه أدنوا عقبيه أطلقوا عليه جهالهم وصبيانهم وضربوه بالحجارة، فخرج صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان في وسط الطائف ولم يفق إلا وين يا أخوة؟ يقول ولم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. يقول لي اسمه الأمير، يقول لي أحد المشايخ، يقول المسافة شيخنا الدكتور عبد الله الطيار يقول قيسة أو قاس الشيخ نفسه يقول المسافة قرابة 65 كيلو يا أخوان. خرجها صلى الله عليه وسلم وهو هائم على وجهه. رأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة؟ ثم ماذا؟ وفي هذه الأثناء فقال صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأثناء جاءه من؟ جبريل عليه السلام، ومن معه؟ ملك الجبال. فقال هذا ملك الجبال مرني، قال يا رسول الله ملك الجبال يقرئك السلام، فقال مرني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فانظروا إلى صاحب الصدر السليم، فانظروا واسمعوا إلى القدوة، من تقم؟ من تقم لنفسه صلى الله عليه وسلم أبدا إلا أن تنتهك حدود الله عز وجل. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويدعو إليه. وخرج من أصلاب صناديد قريش الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء خرج من صلب أبي جهل من؟ عكرمة. وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد أبو سليمان، سيف سله الله على المشركين. أرأيتم ثمرة الصبر وعدم يعني أن يحمل الإنسان في نفسه الشحناء والبغضاء؟ وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. تأمل حاله إذ ضربه قومه حتى أدموه، فجاء صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه، صلى الله عليه وسلم مسح الدم عن وجهه، وش قال بعده؟ كلمات بسيطة جدا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وبارك. تأملوا هذه الكلمة، هذه الدعوة جمع فيها في هذه الكلمات 4 من مقامات الإحسان، فقابل صلى الله عليه وسلم هؤلاء أو هذه قابلهم، قابل إساءتهم بالإحسان 4 أمور. عفوه عنهم، قال لهم ما تظن أني فاعل بكم، لما دخل ووقف ومسك فاتحا لمكة وأمسك بعضادة الباب وقال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. في هذه الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عفى عنهم، 2 استغفر لهم، اعتذر لهم، ما يعلمون يا ربي، أيضا ونسبهم إليه قومي. الله أكبر. إذن اعتذار، استغفار، عفو، ثم استعطفهم بإضافتهم له، اللهم اغفر، ما قال اللهم اغفر للقوم، اللهم اغفر لقومي جماعتي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حاله أيها الأحبة مع أصحاب مع الكفار وأعدائه وألدائه، فبالله عليكم كيف كان مع أصحابه الأخيار الأطهار؟ كان ينهى عن مجرد الحديث عن أحد من أصحابه حتى لا يحمل في نفسه شيئا، فيقول لا يبلغني أحدا عن أحد من أصحابي شيئا، لا تنقل لي كلام عن فلان وفلان، لا يبلغني أحدا عن أحد من أصحابي شيئا. لما يا رسول الله؟ تدرون لماذا؟ إني أريد أن أخرج عليهم سليم الصدر، ما أحوجني وإياكم إلى هذه القضية سلامة الصدر. وخذوا هذا الموقف الذي يدل على سلامة صدورهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهلكوا فيه. لما جاءته صفية وفي معتكفه فأراد أن ينقلب بها إلى البيت، ها، خرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضه 2 من الصحابة، الصحابة خارجين في الطريق، فتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبكم إنما هي صفية. قالوا سبحان الله يا رسول، سبحان الله يا رسول، يعني هل تتوقع أن ابن شك فيك ولا؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني اسمع خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا. رواه البخاري. وعلى هذه الخلق الزاكية والسمات العالية درج أصحابه رضوان الله عليهم، فهم قوم سلمت صدورهم. فالعفو وسلامة الصدر من سمات المؤمنين الكمل، وعلى رأسهم ذلك الجيل والرعيل الفريد الذين هم أنبلوا وأشرفوا وأكرموا وأعزوا وأنقى وأتقى جيل عرفه التاريخ، إنه جيل الصحابة، ذلكم الجيل الذي لن يتكرر. وهكذا أيها الأحبة، وقد كان لهم القدح المعلى، وكان لهم وافر الحظ والنصيب من هذا الخلق، فهم قوم يعطف بعضهم على بعض، يرحم بعضهم بعضا، فهم كما وصفهم الله عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون الآخرين حتى على أنفسهم. وإذا تأملت ذلك الوصف الدقيق الذي وصفه الرب جل وعلا في نحو قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا غرابة، لا تستغرب يا أخي، فقد تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من معينها الصافي ذلك العذب الرقراق. ولذلك حينما نقلب سيرتهم العطرة نجد في ثنايا كتب السيرة وقائع شتى وحوادث متفرقة، إن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على اتصافهم بهذا الخلق، أعني سلامة الصدور. يقول سفيان بن دينار قلت لأبي بشر أخبرني عن عمل من كان قبلنا، قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قال قلت ولم ذاك؟ قال لسلامة صدورهم، قال لسلامة صدورهم. نعم أيها الأحبة. وهذا أبو دجانة دخلوا عليه رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فسألوه عن ذلك فقال: ما من عمل أوثق عندي من اثنين، وذكر منها: وكان قلبي للمسلمين سليما، ما عندي على أحد حقد ولا غل. ومبسوط من هذه الصفة أنه اتصف بها رضي الله وأرضاه. وإنك لتعجب أشد العجب إذا علمت أن قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تابعوا يا إخوة، لم تتغير حتى وقوع الفتن التي أشرت فيه السيوف، ما تغيرت قلوبهم حتى يذكر أن عليا رضي الله عنه رأى طلحة رضي الله عنه ملقا في واد فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. هذا علي رضي الله عنه. مواقف الصحابة والسلف كثيرة جد كثيرة، وسطرت لهم المواقف الخالدة. كريم أحمد بن حنبل ناله من الأذى ما ناله، فصبر واحتسب وجعل كل من آذاه في حل، إلا من؟ إلا أهل البدع. لا، أهل البدع على ما أحلهم، يقول. إذن كل من نال منه قال هو في حل، إلا أهل البدع. وكان يا رحمه الله يتلو وليعفو وليصفح، يرددها كثيرا الإمام أحمد رحمه الله. سئل عن أحد العلماء قالوا: ما رأيك في فلان عالم من العلماء في زمانه؟ قال: رجل أو خذوا عنه العلم، هذا عالم خذوا عنه العلم. قالوا: يا إمام ينال منك. قال: خذوا عنه العلم. يعني شوف الموقف، يا إمام يتكلم فيه، قال: خذوا عنه العلم. ليش؟ رجل صالح ابتلي فينا، رجل صالح ابتلي فينا، خذوا عنه العلم. وكان يقول رحمه الله: ما ينفعك، اسمع الكلام الإمام، يقول: ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، وقد قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أورد ابن كثير حديث عند هذه الآية، يقول: يوم القيامة، موقف رهيب يوم القيامة، مو موقف إلا مواقف رهيبة وساعات عصيبة، من اللي أجره على الله في هذا الموقف العظيم؟ فجاء في الحديث أنه ما يقوم في ذلك المكان إلا من عفى عن مظلمة. طبعا عفى عن مظلمة لوجه الله عز وجل. وهكذا أيها الأحبة، وكذلك ابن تيمية رحمة الله عليه، كيف كان وكيف كانت هذه السمة متأصلة فيه، وقد حدث عنها تلميذه ابن القيم رحمه الله وهو يقول: ما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام، يعني العفو والصفح وسلامة الصدر، وسلامة الصدر. يقول بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر من الأصحاب الخاصين عند ابن تيمية الكبار، يقول: وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه. ابن تيمية مع أعدائه له مواقف عجيبة، لما جاءه ابن القيم بشره بموت أحد آل الدائه، قال: تبشرني بموت مسلم؟ أخذ ابن تيمية وراح عز أولاده وقال: أنا أبوكم بعده. من هذا الرجل؟ هذا كان يعني له كثيرا ما يشي شيخ عبد الله بابن تيمية عند الولاة، ومع هذا قال: أنا أبوكم بعده. الله أكبر. إنها القلوب التي ترجو لقاء الله والدار الآخرة. في عصرنا هذا يا إخوة، كم سمعنا عن الإمام بقية السلف بن باز رحمة الله عليه، كم من المواقف التي يطول المقام في ذكرها، في ذكر هذا الإمام العلم ابن باز رحمة الله عليه، وكيف كان سليم الصدر، وكيف كان يتكلمون فيه، ورحمه الله ما يحمل في نفسه أي شيء. وهكذا أيها الأحبة، هذا والله غيظ من فيض، بل قطرة من بحار امتلأت بها كتب السنة والسيرة في أحداث ومواقف من مضوا قبلنا في هذه الخصلة التي أنا وإياكم بمسيس الحاجة إليها. وأيم الله إننا بحاجة إلى هذه القضية، إلى أنه ما ننام إلا وقلبك سليم، ما يحمل أي غل وأي حقد على أي أحد من إخوانك المسلمين. ولا تحسد إخوانك المسلمين، تحسد فلان على أن الله رزقه المال، تحسد فلان على أن أولاده بزوا أقرانهم. الحاسد معترض على نعمة الله عز وجل، هذا قدر الله كذا يا أخي الكريم. الله عز وجل أنعم على هذا الرجل بالمال، أنعم عليه بمحبة الناس، أنعم عليه بصلاح الأولاد، أن تحسده؟ إذن أنت كأنك تعترض على الله عز وجل. وهكذا أيها الأحبة، إخواني أيها الأحبة الكرام، هذه المقدمة وهذا الحديث وسلامة الصدر والآيات ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة ومن عصرناهم في هذا الزمان، ويمكن عندكم من الأمثلة والنماذج أكثر مما ذكرت، وليس فقط عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن علماء السلف كابن تيمية والإمام أو الإمام ابن باز وغيره ابن عثيمين ومشايخنا، بل يمكن الآن بعض الموجودين، يمكن واحد عنده من المواقف التي حصلت لعلماء ودعاة أوذوا وحصل لهم من الأمور شيء ما يطاق، ومع هذا يعفون ويصفحون. وهكذا من حبه يطرح أحدكم تساؤلا بعد هذه الجولة وهذه الإطلالة العطرة، ما السبيل إلى سلامة الصدر؟ وهو العنصر الأخير في هذه الكلمة وهذا اللقاء، أقول إنه باستطاعة العبد الوصول إليه مع بذل الأسباب، ودونكم أولها: 1. إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث عن الإخلاص الحال يحتاج وقفة ويحتاج كلام ويحتاج لقاء مطول، لكن إخلاص العمل لله عز وجل سبيل أول في سلامة صدورنا. في الدليل قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله عز وجل. إذن أيها الأحبة، من أخلص دينه لله عز وجل فلن يحمل في نفسه تجاه إخوانه إلا المحبة الصادقة، ولن يتسلل إلى قلبه شحناء أو بغضاء أو ضغينة. وهكذا فأخلص عملك وأبشر بإذن الله بقبول العمل ثم بسلامة صدرك من الحقد والحسد. يقول ابن القيم في المدارج حول هذا الحديث معلقة: أي لا يبقى فيه غل مع هذه الثلاث، بل تنقيه وتنفيه وتخرج عنه هذه الأدران، أو كما قال رحمه الله. وابن الأثير أيضا له تعليق على هذا الحديث، يقول: هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. أولا الإخلاص، 2 رضا العبد عن ربه، أن ترضى عن الله ويمتلئ قلبك به سبحانه وتعالى، ويمتلئ قلبك بالرضا عن الله عز وجل والتسليم لقضائه. ولهذا يقول ابن القيم في الرضا في المدارج: إنه يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل في قلبه أو يجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل. وهكذا أيها الأحبة، ترضى عن الله عز وجل في صغير الأمر وكبيره، في الخير والشر ترضى، تقنع بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأبشر بسلامة صدرك. لأنه إذا ما رضيت بالقضاء والقدر كما قلنا تحسد الآخرين على نعم توهب إياهم من الوهاب سبحانه وتعالى. ثم من هذه الأسباب قراءة القرآن وتدبر آياته: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وتدبر القرآن إن رمت الهدى، قال ابن القيم في النونية، فتدبر الخير وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. إذن قراءة القرآن وتدبره تملأ قلب الإنسان وانشغالا بالقرآن، فيخرج كل إن شاء الله كل ما في القلب من هذه الأمور. أليس يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ الغل والحسد أمراض، ما هي أمراض يا إخوة، والقرآن شفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول ابن سعدي في هذه الآية، يقول حولها الآية: يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الأخلاق والأعمال والاعتقادات. فمن تمسك بالقرآن وأقبل على القرآن بكليته فهو ينبوع الملة. القرآن كلية الشريعة، كلام الله عز وجل نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. متعبد أنت بتلاوته أيها المسلم، حينما تتأمل كتاب الله عز وجل بتدبر يخرج من قلبك كل غل وحقد وضغينة. يا أهل القرآن، تدبر القرآن يجلو صدى القلوب ويطهرها من هذه الأمور، كيف لا وأنت تقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. رابع الأسباب الدعاء. نعم أيها الأحبة إخواني، اللي يملك القلوب، اللي يملك قلبي وقلبك، قلوبنا وقلوب الناس أجمعين، من هو الله عز وجل؟ أليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فأقبل على الله عز وجل، وإذا رأيت بقلبك غل وحسد وشحنة وأخطأ عليك أحد، انطرح بين يدي الله عز وجل، اسجد بين يديه وقل: اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي فلان. لا تنتظر أنه يأتيك، لا، حتى لو كان هو الذي أخطأ عليك تذهب وتعتذر منه، هذا أثر الدعاء. لما دعوت الله عز وجل، الله عز وجل يسر لك هذا الأمر بأن تكون متواضعا وتذهب إلى من أخطأ عليك حتى تخرج، حتى أن الله عز وجل استجاب دعوتك فذهبت إلى من أخطأ عليك، فكأنك أخرج هذه الشحناء وهذه الضغينة من قلبه بدعائك ثم زيارة الذي أخطأ عليك. فالدعاء سلاح عظيم، فالله الله بالدعاء بصدق، بأن يجعل قلبك سليما نقيا على إخوانك وتدعو لهم، وهذا دأب الصالحين وعباد الله المتقين. وأنتم تقرون قوله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل من يقوله؟ الذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أريد أوصي نفسي وإياك بأن كل ما أردت أن تنام قل: اللهم لا تجعل في قلبي غل على أحد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما عند أبي داود: واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي. كذلك من أسباب سلامة القلوب هي السخيمة، هي هذه الغل وهذا الحقد. فكان يقول: اللهم اسلل واسلل سخيمة قلبي، ما يكون فيه أي شيء من هذه الأدران وهذه الأمور من الغل والحسد والشحناء والضغينة. فهنيئا لمن كان ديدنه ويردد دائما: اللهم اسلل سخيمة قلبي، اللهم انسك قلبا طاهرا نقيا لا حقد فيه ولا غل ولا حسد. أيضا من هذه الأسباب، من أسباب سلامة القلب والحبة، صوم 3 أيام. صوم عموما له مزية، وباب من أبواب الجنة يدعى الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. ومن هذه الثمرات أيها الأحبة قضية الصوم، يعني صوم 3 أيام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا أو قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر، كما عند النسائي. إيش وحر الصدر؟ الغل. أصلا لما تصوم 3 أيام أن تنشغل بالصيام، ما أنت فاضي تحقد على فلان وتحسد على فلان، تبحث عن مراضي ربك عز وجل. أنت شمرت ساعد الجد في بحث في نيل رضا ربك عز وجل، أنت جالس فلان فيه وفلان حقدت عليه وفلان أنعم عليه وفلان ليش فعل كذا وفلان ما أنت بحال أحد، أنت صائم. دور ما عند الله عز وجل، فعود نفسك صيام هذه الأيام، فإنه كما قال حبيبه صلى الله عليه وسلم تذهب وحر وحر الصدر. أيضا من الأسباب أيها الأحباب إفشاء السلام. تأملوا معنا أيها الأحبة، تأملوا معي أحبتي في الله، هذا الذي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يرفع التباغض ويورث في نفوسنا الود. وقد أحسن من قال: قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ودا فيزرعه التسليم واللطف، فيزرعه التسليم واللطف. في المقابل، هذا في الجانب المشرق، في الجانب المظلم أشرق الله أيامنا وأيامكم، في الجانب الآخر عدم السلام يورث شيئا في النفوس، قد يكون يعني بعضهم يرى أنه ما سلم فلان بسبب الكبر أو أنه ينتقص الآخرين. سلم كما قلنا على من تعرف، على من تعرف ومن لم تعرف، بل أنه يقول أنه من علامات الساعة الصغرى سلام المعرفة، ما يسلم الناس إلا على خاصته ومعارفه، وهذا غلط. لكن أنت لما تمر مع الصغير والكبير، العربي والعجمي، تلقي إليه السلام مع ابتسامة تملأ محياك، كيف يكون أثره؟ يا أخي شوف، أنت إذا بغيت تطبق شيء على الناس، انظر إلى واقع، طبقه على نفسك أنت. لو مر من عندك رجل ما يعرفك ولا تعرف، يمكن أول مرة في حياتك تشوف، فألقى إليك السلام مع ابتسامة هشة في وجهك وبش، وطيب خاطرك بالسلام وطيب الكلام، إيش مردودة على نفسك؟ لا شك أنه إيجابي. إذا أنت أعجبك هذا التصرف، طبقه على الآخرين، أنت طبقه مع نفسك على الآخرين، فكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إياك أن تعرف تقول لا والله ما أعرف وما يعرف، لا، أنت بادر بالسلام أيها الأخ المبارك، وإياك وانتقاص الآخرين. طبعا لا شك أنه هذا من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حق المسلم على المسلم، ها، فإذا لقيته فسلم عليه، لا تقول لا أنا أكبر منه هو اللي يبدأ في السلام، ولو والله هذا مخطئ علينا ما نمسلم عليه، لا، إياك أن تعرض، يعرض هذا ويعرض هذا. إذن أنت نل الخيرية وابدأ بالسلام مع طيب الكلام. آخر هذه الوسائل المعينة على سلامة الصدر والأحبة الهدية. نعم أيها الإخوة، الهدية تؤلف القلوب وتنقي سخائم الصدور وتذهب الغلة وتغني عن كثير من الكلام والاعتذار، بل هي برهان ودليل على صفاء قلوبنا. ونعم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، بل ندب إليها صلى الله عليه وسلم، ندب إليها أمته، كما في الحديث الذي حسنه الألباني في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاموا. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الفؤاد هوى وودا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا. فالهدية لا أثر عظيم، استمالة القلوب بالهدية. ولهذا ملكة سبا إيش فعلت يا إخوة؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ملكة سبا ترسل هدية، لكن على ترسل هدية لمن؟ ما هو لأي واحد، هذا ملك، هذا نبي وملك. يقول قتادة: ما أفطنها وما أعقلها، علمت أن للهدية أثرا فبادرت إلى هذه الهدية. ولكن قضية مهمة جدا أنه يبادر الإنسان إلى هذه الهدية، فيها من صفاء النفوس، فيها من يعني حتى يمكن ما بينك وبين الشخص شيء أصلا، لكن كونك تهديه هدية يمكن أخي تكسب قلبه، يمكن يهتدي بسبب هذه الهدية. فلا بد أن يكون الإنسان حريصا على هذه القضية وعلى هذه الأمور جميعا. أيها الأحبة، ختاما، إن الإدراك المجرد عن العمل لا يكفي. والله احنا مدركين أهمية سلامة الصدر، ونعرف مكانة أصحاب القلوب السليمة وأصحاب الصدور الطيبة. ترى الإدراك المجرد عن العمل لا يكفي. فالأمة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بحاجة إلى أهدار الجهد في أمور لا تنفع، بل ينبغي أن نكون يدا واحدة كما كان أسلافنا من أئمة الهدى يستفيدون من بعض ويثنون على بعض. وعلينا هذه الليلة نطبق من هذه الليلة قبل أن ننام نراجع أنفسنا وننقي قلوبنا ونطهر صدورنا من الأحقاد والضغينة والشحناء. وإذا صدق الإنسان مع الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى سيسره لليسرى ويجنبه العسرى. الله ربي وربكم أسأل أن يجمع شتاتنا، ونسأله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. ونسأل الله عز وجل أن يمكن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم ورحم موتاهم وعاف مبتلاهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم اكتب لهم عزا ونصرا، اللهم اكتب لهم عزا ونصرا، واكتب لمن آذاهم ذلة ومهانة وقهرا. اللهم اكتب لمن آذاهم ذلة ومهانة وقهرا يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم وأحكم، ونسب العلم إليه أسلم.
شكر الله للشيخ محمد بن عبد الله النونان على هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن نكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا في قلوبهم غل ولا حسد، وأن تصفو قلوبنا وتصفو قلوب أيضا من عادانا إلى هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن نكون من أول الذين يعملون بهذه الصفة، وأن نكون من مخمومين القلوب الذين لا يحقدون على أحد ولا يحسدون أحد، وأن نبيت هذه الليلة ونحن بهذه الحالة حتى تصفو قلوبنا. مداخلتنا الأولى كما هو المعتاد مع الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بضيوفنا الكرام في هذه الثلاثية المباركة المتجددة، وأشكرهم على الحضور، وأشكر فضيلة الشيخ محمد النونان على هذه المحاضرة القيمة البليغة التي حقيقة وبدون مبالغة فقد شدتنا إلى معانيها وكلماتها المفيدة القيمة، لأنها حقيقة نحن بأشد الحاجة الماسة لمثل هذه المعاني والتي ترقق القلوب، وخاصة في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وتباعدت فيه إلا من رحم الله عز وجل. فهذه المعاني ليست جديدة، بل هي موجودة في ديننا وفي الكتاب والسنة، وأيضا السلف الصالح والأئمة السابقون واللاحقون. فعلينا كما سمعنا بأن نتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح في الصفح والعفو والتراحم بين هذه الأمة المباركة، لتطبيق عنوان هذه المحاضرة المباركة القيمة، وهي القلب المخموم فهو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب للشيخ الأجر والثواب، ولكم أيضا لأنكم حضرتم وحرصتم على مجلس الذكر المبارك، فشكر الله لكم، لا حرمكم الله الأجر والثواب. ونرحب أيضا ترحيبا خاصا بضيوفنا الذين غابوا عنا فترة طويلة، ولكنهم حفظوا الود ولم ينسوا. الحقيقة كان لهم يعني حضورا سابقا، وهو الدكتور محمود مراد جزاه الله خير، والشيخ إبراهيم رفعت، والشيخ حامد الجريسي أبو عبد الله، الشيخ فهد تمياط. ونرحب بجميع الحضور وشكرا.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة، وأيضا يشاركنا الدكتور عماد بخاري وهو استشاري طب القلب في مستشفى التخصصي، فهو يعالج القلوب معنوي حسيا، وسأيضا يشاركنا في هذا اللقاء بالمعالجة المعنوية. لكن نأخذ مداخلة الشيخ عبد الله الغربي، ثم ننتقل بعد ذلك للشيخ أو للدكتور عماد بخاري بعده مباشرة.
الحمد لله حمد الشاكرين، وأتوب إليه توبة النادمين، وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد القائل دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، صلى الله على ذلك الوجه ما أحلاه وبارك فيه ما أبهاه. أيها الإخوة، ذكرت كتب التاريخ أن موقفا حصل للإمام الصدفي، وهو من قضاة الإسلام المعروفين المشهود لهم بالخيرية، أنه قال: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، ناظرته يوما فافترقنا، واختلفنا فافترقنا، فلقيني بعدها فقال: ألا نكون إخوان وإن اختلفنا؟ فأيها الإخوة، ألا نكون إخوان وإن اختلفنا؟ وإن اختلفنا في كثير من الأمور وليس في قليل منها، ألم نقرأ سيرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم عندما تمكن على قومه وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أيها الإخوة، هناك فئام من الناس لا يفتؤون همزة ولا ينفكون غمزة، قاموسهم سوء الظن ومعاجمهم الأذى والمن، لكن ينبغي للإنسان أن ينبري وأن يحيد عن هذه الطائفة، وأن يكون سليم القلب مراقبا لقلبه من الفساد والخلل والدرن، أن يبعد عن نفسه مواطن القذى والأذى. ينبغي للإنسان أن يكف الأذى ويبذل الندى تجاه وإبان إخوانه المسلمين. أيضا، ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها والتنبيه عليها، أن العلماء قالوا: الأصل في النفس البشرية الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأصل في الناس الاستقامة. لكن أيها الإخوة، هناك فئام من الناس لا بد أن يراجعوا نفسياتهم وأن يتعاهدوها، لأن النفس بعادتها، النفس البشرية بعادتها تميل، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء. وأيضا أن هناك دواخل كما ذكر العلماء النفس، أنها تجعل النفس تميل عن عادتها الأصلية. قد يكون الإنسان من عادته وطبعه أنه سليم النفس، لكن قد تكون ظروف الحياة وخواطبها أو تأثير الناس بتعاملهم الشديد تجعل لديه قسوة أو شيء من هذه الأمراض، لكن الإنسان ينبغي أن يطأطئ رأسه وأن يعود إلى ربه كلما تغيرت نفسه وطبيعته، أن يستغفر وأن يذل نفسه، وأن يعلم أن مآله إلى القبور وإلى الخروج من هذه الدنيا. فإلى الله نشكو كثرة الذنوب مع كثرة القوارع والخطوب. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله وبيانه، وصلى الله على محمد وآله.
شكر الله للشيخ عبد الله الغربي على هذه المداخلة وبارك الله فيه. قبل ما يتحدث الدكتور عماد بخاري، وأعرف أن له مشاركة الدكتور عماد في الحديث عن القلوب السليمة، تفضل يا دكتور عماد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه. وبعد، أولا بعد حمد الله عز وجل أشكر سمو الأمير أحمد السديري الله يحفظه ويبارك فيه على استمرار هذه الثلاثية المباركة، وأشكر الشيخ على يعني كلمته الطيبة ذكرنا فيها بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشكر الجميع وشيوخنا الأفاضل. بضاعتي قليلة، ولكن أذكر أن القلب، سلامة القلب هي نفسها سلامة الصدر، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل فإنها لا تعمى القلوب ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نور الله عز وجل نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا القرآن فانتشرت معاني القرآن في قلوب الأمة كلها. بمعاني هذه القرآن صفت، وبمعاني هذا القرآن وهذا الدين استنارت قلوب الأمة الإسلامية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك هدى وبشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. عندما جاءت الهداية وجاءت البشرى وجاء الإيمان كانت القلوب سليمة وكانت النفوس مطمئنة بذكر الله عز وجل. عندما اقتدى الناس كلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم صفت قلوبهم بالفعل. القرآن يذكر القلب كثيرا وكثيرا جدا عشرات المرات لأهمية هذا العنصر، لأن في صفائه وسلامته سلامة للإنسان كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل، إذا امتلأ القلب بحب ما عند الله سبحانه وتعالى صفى ونجا وسلم، ولكن لا يسلم فقط في أمور الآخرة وإنما يسلم في أمور الدنيا كذلك. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كما ذكر أخو شيخنا الفاضل، من خلق النبي صلى الله عليه وسلم سلامة القلب وطهارته في مقابل الناس كلهم. ولكن لمن، من الذي يستطيع أن يطبق هذا الكلام؟ من يستطيع أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أجابنا قال لقد كان لكم في رسول الله قدوة أسوة حسنة لمن، من يستطيع؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كانت محبة الله عز وجل ومحبة ما عند الله في اليوم الآخر والخوف من عقاب الله عز وجل في اليوم الآخر نستطيع أن نصفي قلوبنا بسهولة إذا تعلق القلب. لأنه ما الذي يعني يملأ القلب حقدا وحسدا وصراعا وعنفا؟ كما قالت الملائكة تجعل فيها مسجد وتجعل ما يفسد فيها ويسفك الدماء. تسبيح الله عز وجل وذكر الله عز وجل وامتلاء القلب بمحبة الله وما عند الله يوم القيامة يصفيه وينزهه من كل هذه النقائص. ولكن للأسف الشديد القلوب إذا تعلقت بالأرض وإذا ارتمت إلى وحل الأرض تتنافس في الدنيا فتهلكهم هذه الدنيا في المنافسة والصراع. ولكن أذكر بالناحية المادية في هذا الموضوع. الناحية المادية إذا القلب صفى انعكس على خلق الإنسان، انعكس على تصرفاته، انعكس على راحته النفسية. والراحة النفسية لا ليس فقط أنها اطمئنان وأجر عند الله عز وجل، ولكن كذلك صحة وسلامة. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، حتى من ناحية الصحية تجد أن هذا الإنسان صافي الصدر مخموم القلب، لا يشكو من أمراض السكر، لا يشكو من أمراض الضغط، لأن التنافس على شهوات الدنيا يرفع هرمونات الضغط النفسي ويرفع هرمونات الجسم التي تزيد من مستوى السكر، فتجد الإصابة بالسكري وتجد الإصابة بالأمراض الضغط وتجد إصابة بالأمراض النفسية. لماذا؟ للشحناء المتولدة في النفس لأجل الصراع على تلك المادة، لأجل الصراع الدنيوي. فإذا انتفى الصراع الدنيوي ارتفع هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، بل وصح جسده، بل وصح ليس فقط أجر عند الله عز وجل، وإنما صح جسده وسلمت نفسه وسلمت أعضاؤه من أمراض هذه الدنيا من أمراض العصر. الآن أمراض العصر الكثيرة المنتشرة في ازدياد هائل في كل أنحاء الدنيا، الضغط النفسي، ارتفاع الضغط الشرياني، مرض السكر، وهو في مجتمعاتنا مصيبة وآفة. ولكن إذا تذكرنا هذه الكلمات الطيبة أن نقتدي برسول الله عز وجل في صفاء قلوبنا اطمأنت النفوس، فإذا اطمأنت نجت في دينها ودنياها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
شكر الله للدكتور عماد البخاري على هذه الكلمات. أيضا شاركنا أبو مازن أو الدكتور حيدر. الدكتور حيدر البدراني أديب ويشارك في هذه المنتديات وينقلنا نقلة أخرى للأدب والشعر مع ربطها بهذا الموضوع. يتفضل الدكتور حيدر مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أجمل هذه الكلمات التي يطلع علينا بها القرآن الكريم يوم يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا طبعا ردت أسأل أخي الدكتور عماد أنه خلال التشريح والكذا هل لقيت يعني في بعض القلوب أحيانا سبحان الله يعني أنا أقول يا إخوة أنه ما يجري في المعاني وفي الأرواح يرتسم على الوجوه، ما أدري توافقوني أم لا. ذكر أخي الكريم المحاضر حفظه الله الهدية لا شك أنها لها دور كبير، لكن ما رأيكم إذا كانت الهدية تسبب حرجا؟ يقول أحد الشعراء أرسل لشاعر آخر هدية، وكانت الهدية أجلكم الله حذاء، فقال لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي قدما المتنبي شبيه الشيء منجذب إليه. طبعا رادي داعب صاحبه، لما وصلت الهدية كبر عليه أن يتلقى هذا الكلام من صاحبه، فراح يفكر وأرسل له هدية وكتب فيها حلويات، طبعا كتب لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا وما فيها، لكنني قد قبلت النعل معتقدا أن الهدية من مقدار مهديها. ولذلك يا إخوة كانت، وهذا من قول الإمام علي، الهدية من مقدار مهديها. أيضا يا إخوة أحيانا سبحان الله مسألة الحسد يعني الذي يملأ القلوب، يقول حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. الإنسان لما ما يصل إلى المرتبة اللي ينالها صاحبه هكذا يغر صدره، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميمه. شاعر من شعراء بلادنا، أنا نقلتي أدبية طبعا، زرع زيتون على باب بيته رحمة الله عليه، وسبحان الله أثمرت زيتون طيب، الواقع زيتون أهل الشام غير يا إخوة طبعا، أسأل الله لها النصر والفرج. فلكن في السنة الثانية الناس كثرت النظر عليها فذبلت، فقال سألت زيتونة في دارنا ذبلت ماذا دهاك؟ فقالت خلي عنك ما كان، إن العيون التي في طرفها حسد قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا. ولذلك يا إخوة يعني لما يسأل يقول أحد الشعراء يقول أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرة، سليم دواعي الصدر لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرة. في حاجة بزماني سمعتها قرأتها لكن قد لا يكون لها سند، يقول إمام علي رضي الله عنه يقول حلمت في المنام ذات يوم، طبعا هذا عن قلوب صحابة رسول الله، وشوف كيف يحبون بعضهم، يعني علي رضي الله عنه عمر رضي المحبة، يقول في المنام رأيت ما يلي، أني أتوضأ، أن المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وقمت وتوضأت وذهبت إلى مسجد رسول الله، يقول على باب المسجد رأيت امرأة تحمل طبقا من تمر، فقالت يا أبا الحسن هذا الطبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما دخلت المسجد وناولته لرسول الله أخذ حبة ووضعها في فمي، فقلت زدني يا رسول الله، يقول فأشاح بوجهي عني. قال علي رضي الله عنه وبينما أنا ذلك أنا عفوا يقول فلما مضغتها وشعرت بحلو طعمها قلت زدني يا رسول الله، قال فأشى، قال وبينما أنا كذلك إذ أذن المؤذن لصلاة الفجر، يقول فانتبهت من نومي وطعم التمرة في فمي، يقول فقلت صلى الله عليك يا رسول الله، يقول فقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد، وعلى باب المسجد رأيت امرأة تحمل طبقا من تمر، يا أبا الحسن خذ هذا الطبق وأعطه لأبي حفص، كانت الخلافة خلافة عمر رضي الله عنه. يقول فلما دخلت وناولته امرأة بالباب تهديك هذا الطبق، قال أخذ حبة ووضعها في فمي. يقول فلما مضغتها وشعرت بحلو طعمها قلت زدني يا أبا حفص. قال يا أبا الحسن والله لو زادك رسول الله لزدناك. يعني هذه تدل، حتى القصة إن كانت غريبة تدل على سلامة الصدور. أنا لا تؤاخذوني يوما قال لي أحد الإخوة وقد شعرت يعني بشيء من الجفاء معه، فقلت له وهذا باب تشاؤم لا أرضاه، قلت قال أنا أخوك، قلت لست أخي، لست يا هذا أخي أبدا ما دمت حيا، دعنا بعيدين عن بعض يسر بنا واش ويفرح من في قلبه حسد، دعنا بعيدين إني لم أعد كلفا بما يقال إخاء كله نكد، دعنا بعيدين والأيام تجمعنا إن قدر الجمع رب واحد أحد. قالوا إخاء هراء جل ما زعموا، جل وليس كل، أهل الإخاء بهذا العصر ما ولدوا. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله للدكتور،
تلاقينا طبعا هذه أدبيات.
شكر الله للدكتور حيدر البدراني على هذه الإضافة الأدبية لهذا اللقاء. نختم بالشيخ محمد النونان تعليقه على هذه المداخلات وإجابته على سؤال يقول بعض الناس إذا حصل خطأ من أخيه المسلم أنه يتجه بالدعاء عليه والهجر، فهل يجوز ذلك؟ والآخر يقول متى يقال هذا الدعاء؟ اللهم إليك أشكو همي وحزني وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني يا رب، تكلني إلى قومي، إلى قوم يتجهمني، إلى آخر الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول متى يقال في وقتنا المعاصر؟ والسؤال الأول الدعاء على من أخطأ عليه والهجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. يا إخوة، احنا الحديث الآن أو هذه اللقية في هذا المساء المبارك وفي هذا البيت المبارك العامر ذكر الله عز وجل وبأهله، أقول كان حديثنا عن سلامة الصدور والحث عليها والدعوة إليها وذكر مكانة سلامة الصدر وما إلى ذلك. فبعد هذه الإيرادات وهذه القصص والآيات والأحاديث، قل ينبغي أن يكون الإنسان قلبه سليما ولا يلهج بالدعاء على أحد من إخوان المسلمين. بل يا أخي الكريم، إذا جاء ذلك الأمر أو ما يجوز خلال نفسك من الهم والغم وعلى أحد من إخوانكم وإذلك، فإياك أن تتلفظ بالدعاء عليه، فإنه أخوك المسلم، ولكن ادعو له بالهداية. ويا أخي الكريم، قد يكون هذا الرجل تجهم عليك وظلمك قد يكون بسبب ذنوبك أنت، فأرسله الله إليك وعليك، فاستغفر وتوب إلى الله عز وجل أنت أول شيء، ثم إياك بأن تدعو على إخوانك المسلمين، ولكن ادعو لهم بالخير. وإذا رأيت كما قلنا لكم في الحديث، إذا رأيت من أخطأ عليك وتنقصك أو ما إلى ذلك، فيا أخي الكريم بادر أنت بزيارته، بادر أنت بتقديم ما يذهب وحر الصدر عنده وما إلى ذلك. لكن تدعو عليه فهذا غلط يا أخي الكريم، لا ينبغي أن يكون إنسان داعيا إلا بالخير، فلا تدعو على الناس ولكن أدعو لهم بالخير والصلاة. أما الدعاء ذكر الأخ الكريم شهد الله، يقول دعاء اللهم إليك أشكو همي وحزني وقلة حيلتي وهواني عن الناس، هذا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن وهو مأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وما يمنع إنسان يدعو به، لكن الحمد لله الإنسان يعني الآن ليس في قلة وليس في هوان على الناس، ولكن حوله أخوانه وأقرانه وأحبابه وأصحابه يساندونه ويساعدونه إن بالدعاء أو بالتوجيه أو ما إلى ذلك. فيعني هذا بإذن الله يجعل الإنسان في فسحة من أمره وسعة من صدره، أن يرى يمنة أو يسرة أو من أمامه، وإذا به يرى وجوها طيبة وناسا يحملون له الخير في قلوبهم الخير ويدعونهم إليه ويدعونهم إليه يعني يدعونه إلى فعل هذا الخير. فأقول الإنسان إن شاء الله حريص كل حرص على أن يكون حول هذه الكوكبة الطيبة التي إن غفل ذكروه وإن ذكر أعانوه. فلست يا أخي الكريم تقول وليس هناك ثمة قوم يعني يتجهمونك أو ما إلى ذلك، ولكن نسأل الله عز وجل لإخواننا ولمن حصل له هذا الأمر نقول اللهم نشكو إليك همهم وغمهم، ونسألك ربنا جل وعز أن ترفع عنهم ما أصابهم من الهم والغم، وإلى من تكلهم إلى بغيض يتجهمهم أو إلى عدو ملكته أمرهم، إن لم يكن بك غضب عليهم فلا نبالي. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه في مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها من إخواننا المستضعفين. هذا نلهج به بالدعاء، نلهج بهذا الدعاء لإخواننا المستضعفين، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما أصابهم. اللهم أمين. حقيقة المداخلات كانت ثمينة ابتداء بسمو الأمير أحمد جزاه الله خير، وهذا التعليق الذي شرفني به حقيقة، ثم أمتعنا أخي الشيخ عبد الله جزاه الله خير بهذه الكلمات وهذه العبارات، ثم أتحفنا دكتورنا دكتور عماد جزاه الله خير. وكم تمنيت حقيقة أن نجعل الكلام هذه ليلة ثلاثة أجزاء، ثلث لي وثلثه للدكتور عماد وثلث لهذا الشاعر الأديب الذي ما أقول له إلا كما قال الأول بالله لفظك هذا سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ دمتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يديم هذه اللقاءات على خير، وأسأل سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم هذه ليلة من يقال لهم انصرفوا مغفرا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم أمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.